والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. متفق عليه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. هذا الباب، باب السواك، أورده المؤلف رحمه الله تعالى مع أبواب الطهارة، لأن السواك يشرع للصلاة ويشرع عند الوضوء، والتسوك من النظافة والطهارة وتطيب الرائحة، فهو مما أمر به الإسلام وحث النبي صلى الله عليه وسلم على السواك. والسواك اسم للعود الذي يتسوك به، يقال له سواك، واسم للفعل التسوك يقال له سواك. والتسوك دلك الأسنان واللثة بالسواك، وهو يطلق على ما يتسوك به سواء كان من أراك أو من غيره، لكن الأراك هو أفضل ما يتسوك به. لأن له فائدة، وما يتفتت منه ينفع للثة وللأسنان وللمعدة وللحلق، ففيه فوائد عظيمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فهو صلى الله عليه وسلم لما يعلم من فوائد السواك ونفعه من تطيب الرائحة الفم وإزالة ما يعلق على الأسنان واللثة واللهات من بقايا الطعام، رغب فيه صلى الله عليه وسلم، ورغب فيه الأمة، وأحب أن يفرضه، لكنه صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك خشية المشقة. فهو صلى الله عليه وسلم يترك بعض الأفعال التي يحبها خشية أن يشق على أمته، فهو كما وصفه الله جل وعلا رؤوف رحيم بالأمة صلوات الله وسلامه عليه، فلولا أنه خشي من المشقة لأمرهم بالسواك. وهذه العبارة تكفي للمؤمن في أن يبادر إلى السواك وأن يواظب عليه، لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحب أن تفعله الأمة، لكنه لم يوجبه عليهم صلى الله عليه وسلم لئلا يشق عليهم، خشية أن لا يتيسر لهم في كل وقت فيكون ذلك فيه مشقة. ويؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة ما يراه مناسبا ومفيدا لهم في دنياهم وأخراهم، حيث أنه لو كان الفرض من الله جل وعلا ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبينه للأمة، وما فرضه الله فلا يسع الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يجعله فرضا. ويؤخذ من هذا الحديث استحباب السواك وتأكد ذلك في جميع الأوقات، لأنه قال عليه الصلاة والسلام عند كل صلاة. ومن المعلوم أن صلاة العصر وصلاة الظهر وصلاة الفجر تكون بعد لزوم الصائم صيامه بعد الإمساك، فهي حينئذ واقعة في وقت الصيام، والسواك مأمور به في الصلوات. وفي هذا دليل للجمهور أنه يستحب في كل وقت، خلافا للشافعية فإنهم يرون عدم استحباب السواك للصائم بعد الزوال، وهذا الحديث حجة عليهم لا لهم. ويتأكد السواك في أوقات خمسة فهمت من الأحاديث: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وتغير رائحة الفم يكون بالنوم وبالأكل لبعض الأطعمة وبكثرة الكلام وبكثرة السكوت تتغير الرائحة، فيحسن تعهد الفم في هذه الأوقات. وعند قراءة القرآن وقبل قراءة القرآن، لأن الملك يضع فاه عند فم القارئ والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم من الروائح الكريهة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا من أن يأتي إلى المسجد، لأنه يؤثر على الملائكة وعلى إخوانه المسلمين برائحة هذه الأطعمة، وهي ليست بحرام، وللإنسان أن يأكلها في غير قرب وقت الصلاة، فإذا قارب وقت الصلاة فلا ينبغي له أن يأكل ما يؤثر على فمه برائحة كريهة. والصلاة بسواك تتميز عن صلاة بلا سواك، كما يتميز الوضوء بسواك على وضوء بدون سواك. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر به خشية المشقة، دلالة على أن المشقة تجلب التيسير، وأن الدين الإسلامي يسر لا مشقة فيه، فالمشقة في فرض السواك يسيرة، ومع ذلك تركه صلى الله عليه وسلم، ترك الفرضية لئلا يكون على الأمة شيء من المشقة. وتعاليم الإسلام كلها سهلة سمحة بحمد الله، ودلالة على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فمثلا قد يعمل الإنسان العمل فيه مصلحة، لكن يترتب عليه مضرة أكثر، فأيهما أولى له؟ أن يفعل ما فيه مصلحة مع الإتيان بالمفسدة هذا، أم يترك المصلحة لدرء المفسدة؟ فدرء المصالح ينبغي أن يكون مقدم لئلا تحصل المفسدة. ونقيس على ونمثل لذلك بمثال مما بين أيدينا، فمثلا تقبيل الحجر الأسود سنة ومستحب، فإذا كان لا يتيسر لك تقبيل الحجر الأسود إلا بأذية إخوانك المسلمين ومزاحمتهم والمشقة على نفسك، فأيهما أولى؟ تقبل وتتحمل المشقة وتحمل إخوانك المسلمين المشقة، أم تترك التقبيل لئلا تؤذي نفسك وتؤذي إخوانك المسلمين؟ نعم، لا شك أن ترك المفسدة مقدم على جلب مصلحة تتأتى من وقوع المفسدة. فإذا كان تقبيل الحجر الأسود الذي هو سنة يترتب عليه أذى، فاترك التقبيل احتسابا لئلا تؤذي. الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسواك. قال المؤلف: معناه يغسل ويدلك، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. من محبة النبي صلى الله عليه وسلم للرائحة الطيبة وحذره مما يوجد الرائحة السيئة، لأنه يناجي الملائكة ويخاطبهم ويخاطبونه صلى الله عليه وسلم ويناجي الله جل وعلا، فلذا حرص على الرائحة الطيبة، فكان حال استيقاظه من النوم يبادر. بطبيعة الحال أن النوم يؤثر على رائحة الفم، فأثناء النوم تتغير رائحة الفم، والنوم لا غنى للإنسان عنه. إذن ما علاج ما يحصل من الرائحة؟ أن يبادر بالسواك، فكان إذا استيقظ من النوم بادر بالسواك، وسواء كان هذا الاستيقاظ من أجل الصلاة أو لغير الصلاة، فإذا استيقظ بادر صلى الله عليه وسلم بدلك أسنانه بالسواك. فيؤخذ من هذا الحديث تأكد مشروعية السواك بعد النوم للسبب الذي عرفنا، تأكد مشروعية السواك عند كل تغير رائحة للفم. استحباب النظافة والحرص عليها دائما وأبدا حتى بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة. ففي هذان الحديثان الحث على السواك وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على استعماله، فكان يستعمله بنفسه صلى الله عليه وسلم، وكان آخر عهده بالدنيا استعمال السواك صلوات الله وسلامه عليه، بعدما تسوك. وعائشة رضي الله عنها مسندته إلى صدرها، فبعدما تسوك وناولها السواك قضى نحبه صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، فكان آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا بالسواك صلوات الله وسلامه عليه. وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وحثه عليها وحثه إياها على ما ينفعها في دينها ودنياها، وحذره صلى الله عليه وسلم مما يجلب المشقة عليها، فكان لا يحب أن يشق على الأمة صلى الله عليه وسلم. وسهولة هذا الدين ويسره، وأن الإسلام يأمر بالنظافة والأخلاق الفاضلة وتحاشي ما يؤثر على الآخرين عند المخاطبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: امرأة حجت وهي تلبس البرقع ناسية، ماذا عليها؟ والجواب: ما دام لبسها للبرقع نسيانا فلا شيء عليها في ذلك، وكذا النقاب، فلبس المرأة للبرقع والنقاب وقفازي اليدين نسيانا لا شيء فيه، كلبس الرجل للمخيط من سروال ونحوه نسيانا فلا شيء في ذلك، والحمد لله. يقول: لقد صعدت جبل عرفات وأكثرت من الدعاء، وبعد نزولي سمعت أن هذا الصعود بدعة، فما حكم دعائي؟ والجواب: إذا كنت صعدت الجبل بنية التقرب إلى الله جل وعلا بهذا الصعود فهذا لا يجوز، وعليك أن تستغفر، ودعاؤك صحيح إن شاء الله. وأما إذا كان صعودك لا على سبيل التقرب إلى الله، وإنما على سبيل النظر أو الارتفاع على هذا الجبل لترى الناس ونحو ذلك، فلا بأس بذلك، لأن المرأة إذا فعل الشيء بنية التقرب إلى الله فإن كان مشروعا فحسن، وإن كان غير مشروع فيعتبر بدعة. وأما إذا فعل الشيء غير المشروع لا على أنه يتعبد الله بذلك، وإنما لمجرد الاطلاع فقط والنظر في هذا الشيء، فلا بأس بذلك. مثاله مثلا الوقوف على غار حراء وغار ثور وجبل النور ونحو ذلك، هذه إذا ذهب إليها الإنسان بنية العبادة والتقرب إلى الله فذلك بدعة ولا يجوز، لأن الله لم يتعبدنا بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ذهب الإنسان بنية الاطلاع فقط ويعرف أن هذا ليس بعبادة فلا شيء عليه في هذا إن شاء الله. يقول: إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وأنا في المنزل، هل أصلي تحية المسجد سنة الفجر في المنزل؟ وإذا دخلت المسجد أجلس أم أصلي تحية المسجد؟ والجواب: إذا صليت سنة الفجر في المنزل بعد طلوع الفجر ثم ذهبت إلى المسجد ولما تقام الصلاة فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، وإذا لم تصلي السنة في البيت وصليتها في المسجد بنية راتبة الفجر وتحية المسجد حصلت الاثنتين، لأن تحية المسجد تدخل ضمن أي صلاة تصليها عند دخولك المسجد. دخلت لصلاة الظهر وصليت سنة الظهر، دخلت ضمنها تحية المسجد. دخلت وقد أقيمت الصلاة لصلاة العصر فدخلت مع الإمام، دخلت تحية المسجد ضمن فريضة العصر، وهكذا. يقول: الذي حج من أهل مكة ثم جاء إلى مكة في يوم العيد أو ثاني أيام العيد وجلس في مكة، هل يتم صلاته أم يقصرها؟ لا، هذا يتم الصلاة، لا يقصر الصلاة وهو في مكة، إنما الذي قدم إلى مكة هو الذي يقصر الصلاة في منى وفي مكة وفي عرفة ما دام لم ينوي إقامة أكثر من 4 أيام. يقول: ذهبت إلى التنعيم لحاجة ورجعت محرما بعمرة وطفت وسعيت، فأذن العصر قبل أن أحل وما زلت في الإحرام، فهل أحلق بعد العصر أم أعيد الطواف والسعي؟ لا يا أخي، ولما تعيد الطواف والسعي؟ لكون الصلاة فصلت بين السعي والحلق. لو فصلت بين السعي والحلق 10 أيام أو أكثر من ذلك وأنت لا تزال محرم فلا يضرك. إذا طفت وسعيت فلا تعيد الطواف الفرض ولا السعي، ومتى ما تيسر لك فقصر أو احلق، والحلق أفضل من التقصير. يقول: معي عجوز كبيرة في السن ومريضة، وليس لنا مال حتى نستأجر عربة للطواف، فهل يجوز لي أن أطوف عنها طواف الوداع؟ لا يا أخي، لا تطوف عنها طواف الوداع، والعربات موجودة والحمد لله، موقوفة ميسرة بلا قيمة ولا أجرة، تأخذ عربة وتطوف بها، وإذا كانت قادرة على المشي فهل يجوز لها أن تطوف بالليل؟ نعم، تطوف في أقرب وقت لسفرها تستطيع الطواف فيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثلا تستطيع أن تطوف بعد صلاة الفجر، وقبل طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس وارتفعت فلا تستطيع أن تطوف، وهي تريد السفر بعد الظهر أو بعد العصر، فلا حرج عليها، تطوف في الوقت الذي تستطيع أن تطوف فيه. يقول: فضيلة الصلاة بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام، هل المراد المسجد هذا الذي فيه الكعبة شرفها الله، أم سائر مساجد مكة؟ والجواب: